بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
انتهى من الحديث في الدرس الماضي عن بيان الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وذكرنا الكلام في هذه المسائل، وقلنا أن الأحكام تنقسم إلى كم قسم؟ الأحكام تنقسم إلى كم قسم في البداية الأصل؟ إلى قسمين، الأول تكليفي ثم وضعي. وقلنا أن الأقسام التكليفية كم قسم؟ 5، وهي تمام. والوضعية ذكرنا منها نوعين، 1 و2، وهي أكثر مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك أظن انتهينا إلى هذا الحد، أو دخلنا في أمور أخرى؟ لا، دخلنا في العلم والجهل وأقسام العلم، أنه ينقسم إلى كم قسم. بنسأل نحدد الآن، خلاص ما عاد نخلي اختياري، إلى كم قسم؟ نعم الشيخ، قسم وهو ونظري. قلنا الضروري لا، الذي لا الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، والنظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. ثم ذكرنا بعد ذلك في نهاية الموضوع أنواع الجهل، وقلنا أن الجهل ينقسم إلى أيضا قسمين، بسيط ومركب. أحسنت، بسيط ومركب. ننتقل هذا اليوم بإذن الله عز وجل إلى أقسام الكلام، إلى أقسام الكلام، وهو ما يسمى حقيقة عند الأصوليين بدلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ. لكن المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى قدم بمقدمة، ثم بدأ بالدلالات أو دلالات الألفاظ من الأمر والنهي وإلى غير ذلك من والخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر. تكلم أو يتكلم المؤلف في هذا الموضوع اليوم بإذن الله عز وجل عن أقسام الكلام، وإن أدركنا الوقت أخذنا القسم الأول وهو موضوع الأمر. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني السنبوسي الطائي النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الورقات في أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص المبين، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بيان لمثل ما يسمى بالفهرس أو خطة الكتاب، خطة الكتاب، أو ما يريد أن يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب. حصر الكلام في هذه الأبواب التي ذكرها، قد تكون أظنها 14 أو 15 باب، وهذه الأبواب التي ذكرها هو اختيار منه رحمه الله تعالى، وبقيت أبواب أخرى. على العموم، هو ذكر هذه الفهارس والأبواب من باب إحاطة القارئ بأنه سوف نمشي على هذه الخطة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ذكر هذه الأبواب يشير إلى أن أهم أبواب أصول الفقه هذه التي ذكر، هذه التي ذكر. ثم بدأ بالأقسام، الآن يبدأ بالأقسام، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي
هذا
وخبر.
هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الكلام، ونحن فيما سبق قلنا أن أصول الفقه يستمد من عدة أمور، من ضمنها اللغة، من ضمنها اللغة. تقريبا أن كلامنا هذا اليوم كله في تراكيب الكلام وأقسام الكلام في اللغة العربية. قال رحمه الله تعالى: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. الكلام أولا ما هو؟ الكلام هو المعنى أو اللفظ الموضوع لمعنى، عندما تتكلم لفظ موضوع لمعنى ليس مجردا عن المعنى. والكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما جملة اسمية، أو جملة فعلية، أو حرف. إما اسم أو فعل أو حرف. والاسم ينقسم إلى ما تعرف كما تعلمون، هو إلى المبتدأ والخبر، والفعل إلى والفعلية إلى الفعل والفاعل، والحرف ليس له ماذا إلا بما ارتبط به، ليس له معنى إلا بما ارتبط به. فالكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، تقول مثلا محمد، هذه الكلمة هذه كلام، وهذا الكلام محمد المراد به هذا العلم، هذا الشخص. والمراد بالكلام هنا في عند الأصوليين، المراد به هو الأصوات والحروف، الأصوات والحروف على الصحيح من كلامهم. يقولون أن المراد بالكلام هو الصوت والحرف، وهذا يشير إلى أمرين سنتطرق لهما بعد قليل، وهو يعني أنه ينفي المؤلف رحمه الله تعالى، ينفي الكلام النفسي أو المعاني النفسية التي ذهب إليها من؟ الأشاعرة. أحسن، ذهب إليها الأشاعرة، وأنتم كما تعلمون أن المؤلف كان أشعريا، ولكن سنتطرق إلى التنبيه الذي ننبه عليه بإذن الله عز وجل فيما بعد. فأقل الكلام ما يتركب منه اسمان، اسمان مثل محمد قائم، محمد قائم. طيب، ثم أو اسم وفعل، مثل ماذا؟ اسم وفعل، اسم وفعل. ذهب محمد، أحسنت، ذهب اسم فعل أو فعل واسم، ذهب محمد. ثم ماذا؟ اسم وحرف، اسم وحرف. أعطونا مثال على اسم وحرف. هذا اسم، هذا اسم. طيب، في البيت، أحسنت، في البيت، في البيت، على اعتبار ما سبق من كلام أو ما سيأتي في الكلام من كلام، في البيت. طيب، الاسم فعل وحرف، فعل وحرف. نعم الشيخ. لم ينم، لم ينم، لم ينم في المسجد، أحسنت، في المسجد، لم ينم في المسجد. فشملت هذه وهذه، نعم، شملت هذه وهذه. فإذن أقل ما يتكون منه الكلام هو اسم، اسماني، أو نعم اسم، وقال ماذا؟ قال اسم اسماني، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه هو أن المراد عند الأصوليين في الكلام هنا هو ماذا؟ هو الأصوات والحروف. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وخالف فيه مذهب من الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام المراد به المعاني النفسية، من أجل نفي ماذا؟ الكلام عن من؟ عن الله عز وجل، عن الله عز وجل. فتقسيم الكلام من حيث الكلام عند الأشاعرة هو المعاني النفسية، وعند أهل السنة يريدون به الصوت والحرف. هذا في عند الأصوليين يريدون به، الأصوليين من أهل السنة يريدون به الصوت والحرف. فلا يصح أن نجعل الأصوات والحروف، عندهم يقولون لا نصح أن نجعلها كلاما، والاسم والفعل هو من الأصوات عندنا. لهذا التعبير الذي عبر به المصنف رحمه الله تعالى أمرين: الأمر الأول يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن المصنف الإمام الحرمين رحمه الله تعالى أنه قد تراجع عن ماذا؟ عن مذهب الأشاعرة، وهذا يؤخذ من كلامه أنه تراجع عن مذهب الأشاعرة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو محتمل، وهو محتمل لأن الأقوال في قضية تراجع الإمام الحرمين عن مذهب الأشاعرة فيها أخذ ورد. الأمر الثاني قاله هو التشكيك في نسبة هذا الكتاب لهذا المؤلف، وهذه أيضا فيها وجهة نظر لكن لعلها تكون بعيدة أبعد من الأولى. فيقولون أن الكتاب أو شكك من شكه بصحة هذا الكتاب لهذا المؤلف، لكن الأول أولى لأنه نقل عن بعض، نقل عن الذهبي ونقل عن ابن حجر كلام لإمام الحرمين، فقال إنه ورد عن أبي المعالي ما يدل على رجوعه، حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين به عقدا اتباع سلف الأمة، عقيدة اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع والدليل السمعي القاطع في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. هذا كلام الذهبي، وأظنه أيضا نقل عن ابن حجر، ويشير إلى أن إمام الحرمين قد تراجع عن مذهب الأشاعرة، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث، تحتاج إلى زيادة بحث، أقصد يعني في رجوعه من عدمه. الكلام ينقسم، قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
إذن الآن قسمها من جهتين. أول الكلام الذي تكلمنا عنه هو أنه بجهة التركيب، تركيب الكلام أنه يتركب من اسم أو من اسمين أو اسم وفعل إلى آخر ما ذكرنا من التركيبات يتركب منه. ثم بدأ الآن من حيث الدلالة والمعنى، من حيث دلالة الكلام ومعنى الكلام، قال: من حيث المعنى إلى أمر ونهي وكذلك ماذا قال؟ وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. فهذه من حيث معاني الكلام أو معنى الكلام. الأول إذن هو من حيث ماذا؟ الأول من حيث التراكيب، والثاني من حيث المعاني، الأمر هو قال ما يدل على طلب الفعل، وسيأتي الأمر بكامله. الأمر ما يدل على طلب الفعل، مثل اذهب، اجلس، اخرج إلى آخره، ما يدل على طلب الفعل هذا الأمر. والنهي ما يراد به ماذا؟ طلب ترك الفعل. والنهي يراد به طلب ترك الفعل، لا تذهب، لا تجلس، لا تخرج إلى آخره. والاستخبار معناه الاستفهام. الاستخبار يراد به هنا ماذا؟ الاستفهام: هل دخل الإمام؟ هذا السؤال. هل أقيمت الصلاة؟ هذا استخبار، استخبر يعني استفهم، تستفهم. وهذا من جانب، إذن من جانب المعاني، من جانب التراكيب، ثم من جانب المعاني إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ثم ينقسم أيضا إلى ماذا؟ إلى تمن وعرض وقسم. وهو ما يسمى عند البلاغيين بالإنشاء. وأنتم تعرفون أو تعلمون أن أهل البلاغة قسموا الجمل إلى جمل خبرية وجمل إنشائية. جمل خبرية، والجملة الخبرية التي تحتمل تختبر أو الصدق والكذب، قابلة للصدق والكذب. جاء مثلا وفد، قد يكون هذا الوفد صحيح أنه جاء الوفد أو لم يأتي الوفد، جاء فلان، يمكن وصل فلان أو ما وصل فلان، فهذه جملة خبرية. الجملة الإنشائية لا تحتمل الكذب ولا تحتمل هي تكون ثابتة، جملة إنشائية، هل استفهامية أو ماذا أو تمني أو كذا أو كذا، فهي لا تحتمل إلا أمرا واحدا، ثم قال التمني. قال ماذا المؤلف؟ قال رحمه الله تعالى: وينقسم إلى أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني مثل ليتني أحضر الدرس، وعرض مثل ماذا؟ ألا تحضر معنا الدرس، يعني كأنك تعرض عليه، تتلطف وبكلام لين، ألا تجلس معنا، ألا تذهب معنا، إلى آخره من هذا الكلام. تعرض عليها الكلام، وهذا المقصود بالعرض، تعرض عليها الكلام والمسألة، ألا نناقش هذه المسألة، ألا ندرس كتاب الأصول، من الأشياء اللطيفة التي يتلطف بها الإنسان مع غيره. القسم معروف هو والله لتفعلن كذا، وهي القسم باسم الله عز وجل وأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته تقسم على أمر معين ثم تقسم على أمر معين. هذا من أقسام الكلام الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قلت أن هذا المراد من الكلام المصنف هو تمهيد لما سيأتي من دلالات الألفاظ، تمهيد لما سيأتي من دلالات الألفاظ. ثم قال بعد ذلك
قال رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل.
إذن انتقل نقلة أخرى الآن، إذن من حيث التركيب ومن حيث المعاني ومن حيث ماذا؟ الدلالة. الآن من حيث الدلالة يدل على ماذا؟ يدل على حقيقة أو يدل على مجاز؟ يدل على الحقيقة أو المجاز. قال: وينقسم الكلام إلى حقيقة وإلى ماذا؟ مجاز. وهذا باعتبار اللفظ فيما وضع له، هذه اللفظة تدل على أي شيء؟ قال: تدل على الحقيقة أو تدل على ماذا؟ أو تدل على المجاز. ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ ما هي الحقيقة وما هي وما هو المجاز؟ الحقيقة قالوا هو اللفظ الذي وضع لما أو استعمل لما وضع له، هو اللفظ الذي استعمل لما وضع له. تقول محمد المراد به محمد، تقول الشمس المراد بها الشمس، تقول أسد المراد به ماذا؟ الأسد. طيب والمجاز قالوا هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع في غير ما وضع له، أسد. طيب هذا أسد، هذا الأسد ماذا يراد به؟ في الحقيقة يراد به الحيوان المفترس، لكن في المجاز يراد به ماذا؟ الشجاع، يراد به الشجاع. تقول أسد في المعركة، ما مستحيل أن الأسد بيقاتل مع من؟ مع أصحاب المعركة، فيراد به أنه رجل شجاع في هذه المعركة. لكن الأسد في الغابة مراد به الحقيقة، المراد به الحقيقة. فإذا ينقسم الكلام هنا إلى قسمين من حيث وضع اللفظ، من حيث وضع اللفظ، إما أن يكون هذا اللفظ حقيقة أو يكون هذا اللفظ ماذا؟ مجازا، أو يكون هذا اللفظ مجازا. عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة، وعرفت الحقيقة بأنه ما بقي الاستعمال على موضوعه، ما بقي الاستعمال على موضوعه، يعني ما يتبادر إلى الذهن، ما يتبادر من هذا اللفظ إلى الذهن. إذا قلنا أسد يتبادر إلى الذهن أنه هذا الحيوان ماذا؟ المفترس. إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا أسد في المعركة لا يتبادر إلى الذهن إلى ماذا؟ إلى ذلك الحيوان، وإنما يتبادر إلى ذلك الرجل الشجاع في المعركة. المجاز قلنا هو اللفظ الذي استعمل استعمالا جائزا، استعمالا جائزا لغير ما وضع له، استعمالا جائزا لغير ما وضع له من المعاني، كما وضح في هذا المثال. طيب الحقيقة لها أنواع، نأخذ الحقيقة الآن ثم نرجع إلى المجاز. الحقيقة لها أنواع، إما أن تكون هذه الحقيقة حقيقة ماذا؟ لغوية أو شرعية أو عرفية، أو عرفية. ولكل نوع من هذه الأنواع دلالته على وضع هذا اللفظ، دلالته على وضع هذا اللفظ. الحقيقة اللغوية هي المستعملة في ماذا؟ في عرف أو في اصطلاح أهل اللغة، اصطلاح أهل اللغة. عندما نقول الصيام ما معناه في اللغة؟ الإمساك. عندما نقول ماذا بعد؟ عطونا مثال. الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء. أحسنت، الدعاء. فإذن هو اللفظ الذي وضع لماذا؟ وضع في مصطلح أو في إرادة من؟ أهل اللغة. طيب الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. نرجع أيضا إلى الصيام، الصيام في الشرع هو الإمساك من إلى كذا، الإمساك من إلى بنية التعبد، بنية التعبد. فهذا مصطلح يراد به أو حقيقة يراد بها ماذا؟ حقيقة شرعية. طيب الأمر الآخر الحقيقة العرفية الثالث، حقيقة عرفية وهي ما وضع بماذا؟ ما وضع في عرف الناس المجتمع أو أعراف الناس عموما، سواء كانت عرفية عامة لجميع الناس أو عرفية خاصة بطائفة من الناس أو ببلد من البلدان. فمثل الدابة، الدابة يراد بها ماذا في العرف؟ دابة، فلان عنده دابة. لا لا، ما يراد بها السيارة أبدا، لا يمكن أن نطلق عليها السيارة.
حيوان.
سيارة ما نقول لها دابة، سيارة سيارة. لا، كل ما يدوب على وجه الأرض هذا من جهة اللغة، لكن من جهة العرف أحسنت. ما كان له أربع، ما كان له أربع، إما جمل وإما بقرة وإما ماذا ما يحمل عليه من الدواب، ما يحمل عليه من الدواب. فهذه الحقيقة سمونها حقيقة عرفية. قد يكون ما يدب على الأرض هذا عرف عندكم ما أدري، لكن هذه عرف، هذا في اللغة نعم هذا عرف. فالحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية وعرفية وشرعية. مهم جدا أن طالب العلم أن يعرف هذه التقسيمات من أجل ماذا؟ من أجل إذا عرضت عليه أو عرضت عليه في القراءة يميز أن هذا يراد به لغة أو يراد به ماذا؟ أو يراد به اصطلاح أو يراد به ماذا أيضا؟ عرف الناس، لأن العرف عادة محكمة ولا يمكن أن يخالف العرف، ولا يمكن أن يخالف العرف إذا لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة فيعمل بالعرف حينئذ في بعض الأحوال. هذا الأمر الثالث أو الرابع، ما أدري وين وصلنا، لكن هذا من الأمور التي يتكلم عنها المؤلف، وهو أن الكلام بحسب وضعه ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، وأن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون حقيقة ماذا؟
لغوية
أو تكون حقيقة شرعية أو عرفية. والعرفية كما قلت أنها تنقسم أيضا إلى عرفية عامة وعرفية ماذا؟ خاصة. والعرفية العامة هي ما يتفق عليه أغلب المجتمعات، والعرفية الخاصة ما كانت بطائفة من مجتمع أو بلد من البلدان أو بقبيلة من القبائل إلى آخره من هذه التقسيمات. ولكل قوم عرفهم، ولكل قوم لهم عرف. المجاز قلنا، الآن ننتقل نرجع مرة أخرى إلى المجاز. المجاز قلنا أنه هو ماذا؟ هو اللفظ الذي استعمل فيما في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. طيب هنا مسألة مهمة جدا، وأكيد الجميع يعرف هذه المسألة يعني يحتاج إلى هذه المسألة: هل هناك أصلا مجاز ولا لا في اللغة غير القرآن؟ هل هناك في اللغة مجاز أو لا؟ هذا السؤال العريض. فجمهور الأصوليين والنحاة وأهل اللغة على تقسيم الكلام على أنه حقيقة وأيضا ماذا؟ وأنه مجاز. هذا الجمهور الذي عليه الجمهور. لكن خالف من خالف، خالف من خالف الجمهور، ذهبت طائفة أخرى أيضا من الأصوليين واستندوا إلى كلام العرب إلى أن الكلام جميعه يعتبر حقيقة، ليس هناك شيء اسمه مجاز، ليس هناك شيء اسمه مجاز. وأجابوا عن بعض الاستفسارات والأسئلة التي سنذكرها. قالوا لأننا الذين قالوا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، قالوا لأننا نجد في كلام العرب ألفاظ استخدمت فيما وضعت له وألفاظ استخدمت فيما وضع في غير ما وضعت له، ولا يمكن أن الأشياء التي استخدمت فيما وضعت له هذه نسميها حقيقة، والأشياء التي لم تستخدم أو استخدمت في غير ما وضعت له هذه تسمى ماذا؟ يقول نسميها مجازا، نسميها مجازا. فالأول هو الحقيقة والثاني هو ماذا؟ هو المجاز. طيب القول الآخر أو الطائفة الأخرى الذين قالوا ليس هناك شيء اسمه مجاز، وهو مجموعة من الأصوليين، وهو القول الذي ذهب أيضا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء، ذهبوا إلى أن هناك الكلام ليس فيه ليس فيه مجاز، هو حقيقة كله، هو حقيقة. طيب كيف تجيبون عن هذا الذي يقول أسد في المعركة؟ قالوا أننا ننظر، ننظر إلى كامل الجملة، وكامل الجملة يدل على أن حقيقة هذا رجل وليس أسد. هم يقولون كذا، يقولون ننظر إلى كامل الجملة فنجد أن هذه الجملة حقيقة في الرجل الشجاع وليست في الأسد ذات الأسد، وليست في الأسد. فقالوا ماذا؟ حقيقة. ونقول أن هذا التقسيم وليس فيه مجاز، هم يقولون كذا. وأجابوا عن ذلك، عن تعليل القول الأول، بأننا لا ننظر إلى مجرد اللفظ، لا ننظر إلى مجرد اللفظ اللي هو لفظة مثلا الأسد، بل ننظر إلى الجملة كاملة، فهي حقيقة في الرجل الشجاع مثلا. ومرادهم هنا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على هذا المنهج هو حماية لماذا؟ لما؟ لعقيدة السلف، لأن أهل الكلام والمعتزلة والأشاعرة دخلوا من بابها من هذا الباب على ماذا؟ على تأويل الأسماء والصفات، دخلوا من هذا الباب على تأويل الأسماء والصفات. طيب قلنا وينقسم الآن، نعيد مرة أخرى حتى ننشط الذاكرة، ينقسم الكلام الآن طلعنا إلى كم قسم؟ 3 أقسام صح؟ من حيث التركيب ومن حيث المعنى ومن حيث ماذا؟ واللفظ، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث التركيب قلنا يلا أعطونا شوي، يلا شباب ظهر لنا نحط جوائز، يلا تجاوبون. الاسم والفعل والحرف نخليها على 3، اسم وفعل وحرف. طيب من حيث الأمر الثاني أمر ونهي وخبر واستخبار. الأمر الثالث حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز. ثم بعد ذلك فضل.
قال رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
إذن المجاز الآن، المجاز كما ذكرنا أنه هو اللفظ الذي وضع في غير أو استعمل في غير ما وضع له. قالوا ينقسم إلى أيضا إلى زيادة أو نقصان أو نقل، زيادة أو نقصان أو نقل واستعار. واستعار الزيادة مثل لها بهذا المثال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله، الكاف هنا قالوا أهل المجاز قالوا ماذا؟ قالوا زائدة. الكاف قالوا ماذا؟ زائدة هنا، يعني الأصل قالوا أن المراد أنه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. والقرآن الكريم كما تعلمون أنه ليس فيه زيادة، فأجيب عن هذا الاعتراض بأن الكاف هنا تفيد ماذا؟ التأكيد. أحسن، تفيد التأكيد، تفيد التأكيد. قالوا زيادة أو نقصان، واسأل القرية. واسأل القرية، قالوا واسأل أهل القرية. ونرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا قالوا؟ قالوا ماذا؟ قالوا ننظر إلى كامل الجملة، مستحيل أن تكون هناك قرية ليس فيها فيها أناس، ليس فيها أناس، لا يمكن أن تكون هناك قرية مباني وليس فيها ناس. وإنما إذا كانت القرية ليس فيها ناس تسمى ماذا في لغة العرب؟ يلا أعطونا الأولين، تفضل شيخ. أطلال، أحسن، تسمى أطلال لأنها مهجورة، لأنها ماذا؟ مهجورة، فتسمى أطلال. لكن الله عز وجل قال واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فنظروا إلى كامل الجملة فدلت على أن هذه القرية فيها ناس، فيسألون هؤلاء الناس عن هذا الأمر. وقد يكون تقدير مضاف محذوف، أحسنت. أو نقصان أو نقل أو استعارة. ثم قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله ليس كمثله شيء ذكرناه، والمجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط. كالغائط، الغائط أصل الكلمة هذه تدل على أي شيء؟ المكان المنخفض. المكان المنخفض عندما يذهب الإنسان إلى قضاء حاجته فيذهب إلى مكان مستتر، يذهب إلى مكان مستتر فينزل في مكان منخفض. مع كثرة الاستعمال نقلت كلمة الغائط إلى ماذا؟ إلى ما يخرج من هذا الإنسان، ما يخرج من هذا الإنسان. والمجاز بالاستعارة جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. هل الجدار هو نفسه ينقض أو أحد ينقض هذا الجدار؟ فهذه أيضا بالاستعارة، فكأنهم استعاروا هذا اللفظ لهذه الجملة، استعاروا هذا اللفظ لهذه الجملة. هذا بالنسبة لمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى في بيان تمهيد لبيان دلالات الألفاظ، تمهيد بيان دلالات الألفاظ. ننتقل بعد ذلك إلى الدلالة الأولى، وهي ما يسمى بالأمر، ما يسمى بالأمر. نأخذ الأمر اليوم ولا نكمل؟ نكمل. طيب إذن الأمر، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.
أحسنت. هذا الذي نتكلم عنه هذا اليوم، ثم نأخذ المسائل الأخرى في بيان الأمر فيما بعد. الأمر هو طلب استدعاء على وجه الاستعلاء، فالأمر طلب الفعل من المأمور به. قم، هذا طلب. اجلس، هذا طلب. اذهب، هذا طلب. لكنهم قالوا ماذا؟ هو ماذا؟ استدعاء. استدعاء من من؟ استدعاء أي طلب الفعل. قال المصنف رحمه الله تعالى والأمر ماذا قال؟ استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. فقلنا استدعاء هنا المراد بها طلب الفعل وهو المأمور به. فننظر الآن إلى هذه الكلمة، استدعاء الأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن طلب منه. الاستدعاء قد يكون من أعلى أو يكون ممن هو مساوي أو يكون هو ممن أدنى. فإن كان من أعلى فهو ماذا يسمى؟ الأمر. وإن كان من المساوي يسمى التماس، أرجو أن تقبل فلان، أرجو أن كذا، يكون التماس. وإن كان من الأدنى فيسمى دعاء، يسمى دعاء. فكلها أمر، كلها أمر، كلها طلب. فيطلب من الأعلى. قال والمصنف استدعاء الفعل ممن دونه، لا يمكن أن يكون الأمر إلا من القوي والأعلى إلى ممن دونه، إلا ممن دونه. لا يمكن أن يكون إلا من السيد لعبده، لا يمكن أن يكون العبد هو الذي يطلب من سيده. فاستدعاء يعني طلب الفعل وهو المأمور به. قال ماذا؟ قال بالقول، بالقول. وكلمة بالقول هنا أي بالصيغة المحددة القولية التي تدل على ما يريده هذا الطالب، ما يريده هذا الطالب. بالقول بالصيغة المحددة، قم، افعل، اذهب، احضر، هذا المراد بالفعل. وصيغة الفعل أو صيغة الأمر، عفوا، صيغة الأمر هي المجردة افعل، على وزن افعل، على وزن افعل. ويراد بها أيضا هنا كما ذكرنا فيما سبق الأصوات والحروف وليس المعاني النفسية. أيضا كلمة قول هنا تشير إلى أن ماذا؟ قد يكون الفعل بماذا؟ بالإشارة، ولا لا؟ لو قلت لفلان كذا، ما المراد؟ يعني وقف، اخرج، اجلس. فهذه تراد بها الإشارة ويراد بها ماذا؟ القول. فقال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أما كلمة ممن هو دونه فيخرج ماذا؟ يخرج الالتماس ويخرج الدعاء، يخرج الالتماس ويخرج الدعاء. إذا قلنا الآن مثال، نضرب مثال، ما رأيكم بقولنا ربي اغفر لي؟ هذا دعاء، ربي اغفر لي، لكنه أيضا طلب، ولا لا؟ طلب، لكنه طلب ممن هو دون إلى من هو أعلى، فيسمى دعاء. نتمنى مثلا، عفوا، المساواة، أعطونا مثال على المساواة. الالتماس، أرجو أن تأتي، أرجو أن تحضر، لأن أنا وأنت مثل بعض، أرجو أن نحضر، أرجو أن نذهب، أرجو أن نسافر، أرجو. فهذا يسمى التماس أو مساواة، يسمى التماس أو مساواة. صيغة الأمر هي افعل المجردة، افعل المجردة، هذا الأمر الأول. وله عدد من الصيغ الأخرى وهي مثل الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، فعل المضارع المسبوق بلام الأمر. أعطونا مثال فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. لتكن منكم أمة، طيب، لتأمرن بالمعروف، ها بعد، بس لي قدامنا ما يصير ترى يا شباب. أحسن، طيب، وغيرها من هذا. وليطوفوا أيضا بالبيت العتيق. لفظ فرض ولفظ أيضا وجب ولفظ كتب من الألفاظ الدالة على ماذا؟ على من صيغ الأمر. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وصف الفعل بأنه أيضا طاعة، هذا دلالة على ماذا؟ على الأمر، دلالة على الأمر. ولكنه قد يكون هذا الأمر للوجوب، وقد يكون هذا الأمر ماذا؟ للاستحباب، قد يكون للوجوب أو يكون للاستحباب. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذا قلنا على سبيل الوجوب أخرجنا ما كان على سبيل الاستحباب. قال والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. إذا لم توجد قرينة تصرف الفعل من كونه للوجوب إلى الندب أو الإباحة فالأصل فيه ماذا؟ فالأصل فيه الوجوب، لا بد من وجود قرينة تصرف هذا الأمر. مثال ذلك قال الله عز وجل ما اقترنت به قرينة وأشهد إذا تبايعتم. ما حكم الإشهاد على البيع؟ حكم الإشهاد على البيع واجب مندوب إليه. أحسنت، مندوب إليه. طيب ما دام أنه مندوب إليه الله عز وجل قال وأشهد، وهذا فعل أمر أليس كذلك؟ فعل أمر، وفعل الأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. طيب كيف نصرف هذا عن هذا؟ لوجود القرينة. ما هي القرينة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا وجدنا القرينة صرفناه من إيش؟ من الوجوب إلى الندب، إلى الندب. قال وإذا حللتم فاصطادوا للمحرم، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب هنا الحكم ما هو؟ الوجوب ولا الندب؟ الندب. وين القرينة الآن؟ صرفت الفعل اصطاد من الوجوب إلى الندب، وين القرينة؟ ما في قرينة صح؟ يعني الوجوب. وافقتون رجعتوا مرة ثانية؟ لا خلكم جازمين على رأيكم الأول بس. يلا ها، الندب، لأن الأصل ها الأصل في الصيد الإباحة ولا الحرمة؟ الإباحة، فخرج من هذا إلى الأصل. الأصل أن الصيد يجوز إلا متى؟ إلا في حال الإحرام، إلا في حال الإحرام. فالله عز وجل قال وإذا حللتم، يعني إذا صرتوا حلالا ها فعليكم ماذا؟ أبيح لكم الصيد. فالفعل هنا فاصطادوا يدل على ماذا؟ على الإباحة، يدل على الإباحة. طيب قال المصنف أيضا ماذا قال؟ قال والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني أي تحمل على الوجوب، تحمل عليه يعني تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على المراد منه الندب أو الإباحة فتحمل عليه. هذا بالنسبة لصرف اللفظ عن مراده، صرف اللفظ عن مراده. الأصل فيه أنه للوجوب إلا إذا وجدت القرائن، فإذا وجدت القرائن تحول من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب أو إلى الإباحة. ونكمل بإذن الله عز وجل مسائل الأمر في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا. جميل جدا. يقول هناك رسالة طيبة للشيخ محمد بن عثيمين عن إبطال المجاز، والشيخ لعل أحد منكم يحضرها، إذا هي موجودة عندك احضرها نقرأ منها. محمد الأمين، نعم لعلها تحضر إذا كانت موجودة معك ونقرأ منها. نعم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له الرسالة في إبطال المجاز، ودرج على ما درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا في الاحتجاج في هذه المسألة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث. انتهى من الحديث في الدرس الماضي عن بيان الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وذكرنا الكلام في هذه المسائل، وقلنا أن الأحكام تنقسم إلى كم قسم؟ الأحكام تنقسم إلى كم قسم في البداية الأصل؟ إلى قسمين، الأول تكليفي ثم وضعي. وقلنا أن الأقسام التكليفية كم قسم؟ 5، وهي تمام. والوضعية ذكرنا منها نوعين، 1 و2، وهي أكثر مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك أظن انتهينا إلى هذا الحد، أو دخلنا في أمور أخرى؟ لا، دخلنا في العلم والجهل وأقسام العلم، أنه ينقسم إلى كم قسم؟ نبي نسأل نحدد الآن، خلاص ما عاد نخلي اختياري، إلى كم قسم؟ نعم الشيخ، قسم ما هو؟ ونظري. قلنا الضروري لا، الذي لا الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، والنظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. ثم ذكرنا بعد ذلك في نهاية الموضوع أنواع الجهل، وقلنا أن الجهل ينقسم إلى أيضا قسمين، بسيط ومركب. أحسنت، بسيط ومركب. ننتقل هذا اليوم بإذن الله عز وجل إلى أقسام الكلام، إلى أقسام الكلام، وهو ما يسمى حقيقة عند الأصوليين بدلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ. لكن المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى قدم بمقدمة ثم بدأ بالدلالات أو دلالات الألفاظ من الأمر والنهي وإلى غير ذلك من والخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر. تكلم أو يتكلم المؤلف في هذا الموضوع اليوم بإذن الله عز وجل عن أقسام الكلام، وإن أدركنا الوقت أخذنا القسم الأول وهو موضوع الأمر. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني السنبوسي الطائي النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الورقات في أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والمبين، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بيان لمثل ما يسمى بالفهرس أو خطة الكتاب، خطة الكتاب أو ما يريد أن يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب. حصر الكلام في هذه الأبواب التي ذكرها، قد تكون أظنها 14 أو 15 باب، وهذه الأبواب التي ذكرها هو اختيار منه رحمه الله تعالى، وبقيت أبواب أخرى. على العموم، هو ذكر هذه الفهارس والأبواب من باب إحاطة القارئ بأنه سوف نمشي على هذه الخطة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ذكر هذه الأبواب يشير إلى أن أهم أبواب أصول الفقه هذه التي ذكر، هذه التي ذكر. ثم بدأ بالأقسام، الآن يبدأ بالأقسام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي
هذا
وخبر.
هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الكلام، ونحن فيما سبق قلنا أن أصول الفقه يستمد من عدة أمور، من ضمنها اللغة، من ضمنها اللغة. تقريبا أن كلامنا هذا اليوم كله في تراكيب الكلام وأقسام الكلام في اللغة العربية. قال رحمه الله تعالى: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. الكلام أولا ما هو؟ الكلام هو المعنى أو اللفظ الموضوع لمعنى، عندما تتكلم لفظ موضوع لمعنى ليس مجردا عن المعنى. والكلام ينقسم أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما جملة اسمية، أو جملة فعلية، أو حرف. أو حرف، إما اسم أو فعل أو حرف. والاسم ينقسم إلى ما تعرف كما تعلمون، هو إلى المبتدأ والخبر، والفعل إلى والفعلية إلى الفعل والفاعل، والحرف ليس له ماذا إلا بما ارتبط به، ليس له معنى إلا بما ارتبط به. فالكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، لمعنى. تقول مثلا محمد، هذه الكلمة هذا كلام، وهذا الكلام محمد المراد به هذا العلم، هذا الشخص. والمراد بالكلام هنا في عند الأصوليين المراد به هو الأصوات والحروف، الأصوات والحروف على الصحيح من كلامهم. يقولون أن المراد بالكلام هو الصوت والحرف، وهذا يشير إلى أمرين سنتطرق لهما بعد قليل، وهو يعني أنه ينفي المؤلف رحمه الله تعالى ينفي الكلام النفسي أو المعاني النفسية التي ذهب إليها من؟ الأشاعرة. أحسن، ذهب إليها الأشاعرة، وأنتم كما تعلمون أن المؤلف كان أشعريا، ولكن سنتطرق إلى التنبيه الذي ننبه عليه بإذن الله عز وجل فيما بعد. فأقل الكلام ما يتركب منه اسمان، اسمان مثل محمد، ها، قائم، محمد قائم. طيب، ثم أو اسم وفعل، مثل ماذا؟ اسم وفعل، اسم وفعل. ذهب محمد، حسنت، ذهب اسم فعل أو فعل واسم، ذهب محمد. ثم ماذا؟ اسم وحرف، اسم وحرف. أعطونا مثال على اسم وحرف. ها، هذا اسم، هذا اسم. طيب، في البيت، حسنت، في البيت، في البيت، على اعتبار ما سبق من كلام أو ما سيأتي في الكلام من كلام، في البيت. طيب، الاسم فعل وحرف، فعل وحرف. نعم الشيخ. لم ينم، لم ينم، لم ينم في المسجد، أحسنت، في المسجد، لم ينم في المسجد. فشملت هذه وهذه، نعم، شملت هذه وهذه. فإذا أقل ما يتكون منه الكلام هو اسم، اسماني أو نعم اسم، وقال ماذا؟ قال اسم، اسماني أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه هو أن المراد عند الأصوليين في الكلام هنا هو ماذا؟ هو الأصوات والحروف. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وخالف فيه مذهب من الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام المراد به المعاني النفسية، من أجل نفي ماذا؟ الكلام عن من؟ عن الله عز وجل، عن الله عز وجل. فتقسيم الكلام من حيث الكلام عند الأشاعرة هو المعاني النفسية، وعند أهل السنة يريدون به الصوت والحرف. هذا في عند الأصوليين، يريدون به الأصوليين من أهل السنة يريدون به الصوت والحرف. فلا يصح أن نجعل الأصوات والحروف، عندهم يقولون لا نصح أن نجعلها كلاما، والاسم والفعل هو من الأصوات عندنا. لهذا التعبير الذي عبر به المصنف رحمه الله تعالى أمرين. الأمر الأول يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن المصنف الإمام الحرمين رحمه الله تعالى أنه قد تراجع عن ماذا؟ عن مذهب الأشاعرة، وهذا يؤخذ من كلامه أنه تراجع عن مذهب الأشاعرة، هذا أمر. الأمر الآخر وهو محتمل، وهو محتمل لأن الأقوال في قضية تراجع الإمام الحرمين عن مذهب الأشاعرة فيها أخذ ورد. الأمر الثاني قاله هو التشكيك في نسبة هذا الكتاب لهذا المؤلف، وهذه أيضا فيها وجهة نظر لكن لعلها تكون بعيدة أبعد من الأولى. فيقولون أن الكتاب، أو شكك من شكه بصحة هذا الكتاب لهذا المؤلف، لكن الأول أولى، لأنه نقل عن بعض، نقل عن الذهبي ونقل عن ابن حجر كلام لإمام الحرمين، فقال إنه ورد عن أبي المعالي ما يدل على رجوعه، حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين به عقدا اتباع سلف الأمة، عقيدة اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع والدليل السمعي القاطع في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. هذا كلام الذهبي، وأظنه أيضا نقل عن ابن حجر، ويشير إلى أن إمام الحرمين قد تراجع عن مذهب الأشاعرة، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث، تحتاج إلى زيادة بحث، أقصد يعني في رجوعه من عدمه. الكلام ينقسم، قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، الكلام ينقسم إلى أمر ونهي. نعم،
قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
إذن الآن قسمها من جهتين. أول الكلام الذي تكلمنا عنه هو أنه بجهة التركيب، تركيب الكلام أنه يتركب من اسم أو من اسمين أو اسم وفعل إلى آخر ما ذكرنا من التركيبات يتركب من، ثم بدأ الآن من حيث الدلالة والمعنى، من حيث دلالة الكلام ومعنى الكلام، قال من حيث الأمر، من حيث المعنى إلى أمر ونهي، وإلى أمر ونهي وكذلك ماذا قال، وخبر واستخبار، وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمنن وعرض وقسم. فهذه من حيث معاني الكلام أو معنى الكلام. الأول إذن هو من حيث ماذا؟ الأول من حيث التراكيب، والثاني من حيث المعاني، والثاني من حيث المعاني. الأمر هو قال ما يدل على طلب الفعل، الأمر ما يدل على طلب الفعل، وسيأتي الأمر بكامله. الأمر ما يدل على طلب الفعل، مثل اذهب، اجلس، اخرج إلى آخره، ما يدل على طلب طلب الفعل، هذا الأمر. والنهي ما يراد به ماذا؟ طلب ترك الفعل، والنهي يراد به طلب ترك الفعل، لا تذهب، لا تجلس، لا تخرج إلى آخره. والاستخبار معناه الاستفهام، الاستخبار يراد به هنا ماذا؟ الاستفهام، هل دخل الإمام؟ هذا السؤال. هل أقيمت الصلاة؟ هذا استخبار، استخبر يعني استفهم، تستفهم. وهذا من جانب، إذن من جانب المعاني، من جانب التراكيب، ثم من جانب المعاني إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ثم ينقسم أيضا إلى ماذا؟ إلى تمن وعرض وقسم، وقسم، وهو ما يسمى عند البلاغيين بالإنشاء. وأنتم تعرفون أو تعلمون أن أهل البلاغة قسموا الجمل إلى جمل خبرية وجمل إنشائية، جمل خبرية، والجملة الخبرية التي تحتمل يلا عينونا شوي، تختبر أو الصدق والكذب، قابلة للصدق والكذب. جاء مثلا وفد، قد يكون هذا الوفد صحيح أنه جاء الوفد أو لم يأتي الوفد، جاء فلان، يمكن وصل فلان أو ما وصل فلان، فهذه جملة خبرية. الجملة الإنشائية لا تحتمل الكذب ولا تحتمل، عفوا، هي تكون ثابتة، جملة إنشائية، هل استفهامية أو ماذا أو تمني أو كذا أو كذا، فهي لا تحتمل إلا أمرا واحدا، فهي لا تحتمل إلا أمرا واحدا. ثم قال التمني، قال ماذا المؤلف؟ قال رحمه الله تعالى وينقسم إلى أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني مثل ليتني أحضر الدرس، ليتني أحضر الدرس. وعرض مثل ماذا؟ ألا تحضر معنا الدرس، يعني كأنك تعرض عليه، تتلطف وبكلام لين، ألا تجلس معنا، ألا تذهب معنا إلى آخره من هذا الكلام، تعرض عليها الكلام، وهذا المقصود بالعرض، تعرض عليها الكلام والمسألة، ألا نناقش هذه المسألة، ألا ندرس كتاب الأصول، من الأشياء اللطيفة التي يتلطف بها الإنسان مع غيره. القسم معروف وهو والله لتفعلن كذا، وهي القسم باسم الله عز وجل وأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته تقسم على أمر معين، ثم تقسم على أمر معين. هذا من أقسام الكلام الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قلت أن هذا المراد من الكلام المصنف هو تمهيد لما سيأتي من دلالات الألفاظ، تمهيد لما سيأتي من دلالات الألفاظ. ثم قال بعد ذلك،
قال رحمه الله تعالى ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل. إذن
انتقل نقلة أخرى الآن، إذن من حيث التراكيب ومن حيث المعاني ومن حيث ماذا؟ الدلالة. الآن من حيث الدلالة يدل على ماذا؟ يدل على حقيقة أو يدل على مجاز، يدل على الحقيقة أو المجاز. قال وينقسم الكلام إلى حقيقة وإلى ماذا؟ مجاز. وهذا باعتبار اللفظ فيما وضع له، هذه اللفظة تدل على أي شيء؟ قال تدل على الحقيقة أو تدل على ماذا؟ أو تدل على المجاز. ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ ما هي الحقيقة وما هي وما هو المجاز؟ الحقيقة قالوا هو اللفظ الذي وضع ها لما أو استعمل لما وضع له، هو اللفظ الذي استعمل لما وضع له. تقول محمد المراد به محمد، تقول الشمس المراد بها الشمس، تقول أسد المراد به ماذا؟ الأسد. طيب والمجاز قالوا هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع ها في غير ما وضع له، أسد. طيب هذا أسد، هذا الأسد ماذا يراد به؟ في الحقيقة يراد به الحيوان ها المفترس، لكن في المجاز يراد به ماذا؟ الشجاع، يراد به الشجاع. تقول أسد في المعركة، ما مستحيل أن الأسد بيقاتل مع من؟ مع أصحاب المعركة، فهل يراد به أنه رجل شجاع في هذه المعركة؟ لكن الأسد في الغابة مراد به الحقيقة، المراد به الحقيقة. فإذا ينقسم الكلام هنا إلى قسمين من حيث وضع اللفظ، من حيث وضع اللفظ، إما أن يكون هذا اللفظ حقيقة أو يكون هذا اللفظ ماذا؟ مجازا، أو يكون هذا اللفظ مجازا. عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة وعرفت الحقيقة بأنه ما بقي الاستعمال على موضوعه، ما بقي الاستعمال على موضوعه، يعني ما يتبادر إلى الذهن، ما يتبادر من هذا اللفظ إلى الذهن. إذا قلنا أسد يتبادر إلى الذهن أنه هذا الحيوان ماذا؟ المفترس. إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا أسد في المعركة لا يتبادر إلى الذهن إلى ماذا؟ إلى ذلك الحيوان، وإنما يتبادر إلى ذلك الرجل الشجاع في المعركة. المجاز قلنا هو اللفظ الذي استعمل استعمالا جائزا، استعمالا جائزا لغير ما وضع له، استعمالا جائزا لغير ما وضع له من المعاني، كما وضح في هذا المثال. طيب الحقيقة لها أنواع، نأخذ الحقيقة الآن ثم نرجع إلى المجاز. الحقيقة لها أنواع، إما أن تكون هذه الحقيقة حقيقة ماذا؟ لغوية أو شرعية أو عرفية، أو عرفية، ولكل نوع من هذه الأنواع دلالته على وضع هذا اللفظ، دلالته على وضع هذا اللفظ. الحقيقة اللغوية هي المستعملة في ماذا؟ في عرف أو في اصطلاح أهل اللغة، اصطلاح أهل اللغة. عندما نقول الصيام ما معناه في اللغة؟ ها؟ الإمساك. عندما نقول ماذا بعد؟ عطونا مثال. الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء. أحسنت، الدعاء. فإذا هو اللفظ الذي وضع لماذا؟ وضع في مصطلح أو في إرادة من؟ أهل اللغة. طيب الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. نرجع أيضا إلى الصيام، ها الصيام في الشرع هو الإمساك من إلى كذا، الإمساك من إلى بنية التعبد، بنية التعبد. فهذا مصطلح يراد به أو حقيقة يراد بها ماذا؟ حقيقة شرعية. طيب الأمر الآخر الحقيقة العرفية الثالث، حقيقة عرفية، وهي ما وضع بماذا؟ ما وضع في عرف الناس المجتمع أو أعراف الناس عموما، سواء كانت عرفية عامة لجميع الناس أو عرفية خاصة بطائفة من الناس أو ببلد من البلدان. فمثل الدابة، الدابة يراد بها ماذا في العرف؟ دابة، فلان عنده دابة. لا لا، ما يراد بها السيارة أبدا، لا يمكن أن نطلق عليها السيارة.
حيوان.
سيارة ما نقول لها دابة، سيارة سيارة. لا، كل ما يدوب على وجه الأرض هذا من جهة اللغة، لكن من جهة العرف أحسنت، ما كان له أربع، ما كان له أربع، إما جمل وإما بقرة وإما ماذا ما يحمل عليه من الدواب، ما يحمل عليه من الدواب. فهذه الحقيقة سمونها حقيقة عرفية. قد يكون ما يدب على الأرض هذا عرف عندكم ما أدري، لكن هذه عرف، هذا في اللغة نعم هذا عرف. فالحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لغوية وعرفية وشرعية. مهم جدا أن طالب العلم أن يعرف هذه التقسيمات من أجل ماذا؟ من أجل إذا عرضت عليه أو عرضت عليه في القراءة يميز أن هذا يراد به لغة أو يراد به ماذا؟ أو يراد به اصطلاح أو يراد به ماذا أيضا؟ عرف الناس، لأن العرف عادة محكمة ولا يمكن أن يخالف العرف، ولا يمكن أن يخالف العرف إذا لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة فيعمل بالعرف حينئذ في بعض الأحوال. هذا الأمر الثالث أو الرابع، ما أدري وين وصلنا، لكن هذا من الأمور التي يتكلم عنها المؤلف، وهو أن الكلام بحسب وضعه ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، وأن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون حقيقة ماذا؟
لغوية
أو تكون حقيقة شرعية أو عرفية. والعرفية كما قلت أنها تنقسم أيضا إلى عرفية عامة وعرفية ماذا؟ خاصة. والعرفية العامة هي ما يتفق عليه أغلب المجتمعات، والعرفية الخاصة ما كانت بطائفة من مجتمع أو بلد من البلدان أو بقبيلة من القبائل إلى آخره من هذه التقسيمات. ولكل قوم عرفهم، ولكل قوم لهم عرف. المجاز قلنا، الآن ننتقل نرجع مرة أخرى إلى المجاز. المجاز قلنا أنه هو ماذا؟ هو اللفظ الذي استعمل فيما في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وأكيد الجميع يعرف هذه المسألة يعني يحتاج إلى هذه المسألة. هل هناك أصلا مجاز ولا لا في اللغة غير القرآن؟ هل هناك في اللغة مجاز أو لا؟ هذا السؤال العريض. فجمهور الأصوليين والنحاة وأهل اللغة على تقسيم الكلام على أنه حقيقة وأيضا ماذا؟ وأنه مجاز. هذا الجمهور الذي عليه الجمهور. لكن خالف الجمهور، ذهب الطائفة أخرى أيضا من الأصوليين واستندوا إلى كلام العرب إلى أن الكلام جميعه يعتبر حقيقة، ليس هناك شيء اسمه مجاز، ليس هناك شيء اسمه مجاز. وأجابوا عن بعض الاستفسارات والأسئلة التي سنذكرها. قالوا لأننا الذين قالوا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، قالوا لأننا نجد في كلام العرب ألفاظ استخدمت فيما وضعت له وألفاظ استخدمت في غير ما وضعت له. ولا يمكن أن الأشياء التي استخدمت فيما وضعت له هذه نسميها حقيقة، والأشياء التي لم تستخدم أو استخدمت في غير ما وضعت له هذه تسمى ماذا؟ يقول نسميها مجازا، نسميها مجازا. فالأول هو الحقيقة والثاني هو ماذا؟ هو المجاز. طيب، القول الآخر أو الطائفة الأخرى الذين قالوا ليس هناك شيء اسمه مجاز، وهو مجموعة من الأصوليين، وهو القول الذي ذهب أيضا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. ذهبوا إلى أن هناك الكلام ليس فيه مجاز، هو حقيقة كله، هو حقيقة. طيب، كيف تجيبون عن هذا الذي يقول أسد في المعركة؟ قالوا أننا ننظر إلى كامل الجملة، وكامل الجملة يدل على أن حقيقة هذا رجل وليس أسد. هم يقولون كذا، يقولون ننظر إلى كامل الجملة فنجد أن هذه الجملة حقيقة في الرجل الشجاع وليست في الأسد ذات الأسد، وليست في الأسد. فقالوا ماذا؟ حقيقة. ونقول أن هذا التقسيم وليس فيه مجاز، هم يقولون كذا. وأجابوا عن ذلك، عن تعليل القول الأول، بأننا لا ننظر إلى مجرد اللفظ، لا ننظر إلى مجرد اللفظ اللي هو لفظة مثلا الأسد اللفظ، بل ننظر إلى الجملة كاملة، فهي حقيقة في الرجل الشجاع مثلا. ومرادهم هنا، مراد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على هذا المنهج، هو حماية لماذا؟ لما؟ لعقيدة السلف. لأن أهل الكلام والمعتزلة والأشاعرة دخلوا من هذا الباب على ماذا؟ على تأويل الأسماء والصفات، دخلوا من هذا الباب على تأويل الأسماء والصفات. طيب، قلنا وينقسم الآن، نعيد مرة أخرى حتى ننشط الذاكرة، ينقسم الكلام الآن، طلعنا إلى كم قسم؟ 3 أقسام صح؟ من حيث التركيب، ومن حيث المعنى، ومن حيث ماذا؟ واللفظ. من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث التركيب قلنا، يلا أعطونا شوي، يلا شباب ظهر لنا نحط جوائز، يلا تجاوبون. الاسم والفعل والحرف، نخليها على 3، اسم وفعل وحرف. طيب، من حيث الأمر الثاني، أمر ونهي وخبر واستخبار. الأمر الثالث حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز. ثم بعد ذلك فضل.
قال رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
إذن المجاز الآن، المجاز كما ذكرنا أنه هو اللفظ الذي وضع في غير أو استعمل في غير ما وضع له. قالوا ينقسم إلى أيضا إلى زيادة أو نقصان أو نقل، زيادة أو نقصان أو نقل. واستعارة. واستعارة الزيادة مثل لها بهذا المثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله الكاف هنا قالوا أهل المجاز قالوا ماذا؟ قالوا زائدة. الكاف قالوا ماذا؟ زائدة هنا يعني الأصل قالوا أن المراد أنه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. والقرآن الكريم كما تعلمون أنه ليس فيه زيادة، فأجيب عن هذا الاعتراض بأن الكاف هنا تفيد ماذا؟ التأكيد. أحسن، تفيد التأكيد، تفيد التأكيد. قالوا زيادة أو نقصان، واسأل القرية، واسأل القرية. قالوا واسأل أهل القرية. ونرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا قالوا؟ قالوا ماذا؟ قالوا ننظر إلى كامل الجملة، مستحيل أن تكون هناك قرية ليس فيها ها؟ فيها أناس، ليس فيها أناس، لا يمكن أن تكون هناك قرية مباني وليس فيها ناس. وإنما إذا كانت القرية ليس فيها ناس تسمى ماذا في لغة العرب؟ يلا أعطونا الأولين، تفضل شيخ. أطلال، أحسن، تسمى أطلال لأنها مهجورة، لأنها ماذا؟ مهجورة، فتسمى أطلال. لكن الله عز وجل قال واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فنظروا إلى كامل الجملة فدلت على أن هذه القرية فيها ناس، فيسألون هؤلاء الناس عن هذا الأمر. وقد يكون تقدير مضاف محذوف، أحسنت. أو نقصان أو نقل أو استعارة. ثم قال في المجاز بالزيادة مثل قوله ليس كمثله شيء ذكرناه، والمجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط. كالغائط، الغائط أصل الكلمة هذه تدل على أي شيء؟ المكان المنخفض. المكان المنخفض عندما يذهب الإنسان إلى قضاء حاجته فيذهب إلى مكان مستتر، يذهب إلى مكان مستتر فينزل في مكان منخفض. مع كثرة الاستعمال نقلت كلمة الغائط إلى ماذا؟ إلى ما يخرج من هذا الإنسان، ما يخرج من هذا الإنسان. والمجاز بالاستعارة جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. هل الجدار هو نفسه ينقض أو أحد ينقض هذا الجدار؟ فهذه أيضا بالاستعارة، فكأنهم استعاروا هذا اللفظ لهذه الجملة، استعاروا هذا اللفظ لهذه الجملة. هذا بالنسبة لمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى في بيان تمهيد لبيان دلالات الألفاظ، تمهيد بيان دلالات الألفاظ. ننتقل بعد ذلك إلى الدلالة الأولى وهي ما يسمى بالأمر، ما يسمى بالأمر. نأخذ الأمر اليوم ولا نكمل؟ نكمل. طيب، قال الأمر، تفضل.
قال رحمه الله تعالى والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد يعني القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.
أحسنت. إذن هذا الذي نتكلم عنه هذا اليوم، ثم نأخذ المسائل الأخرى في بيان الأمر فيما بعد. الأمر هو طلب استدعاء على وجه الاستعلاء، فالأمر طلب الفعل من المأمور به. قم، هذا طلب، اجلس، هذا طلب، اذهب، هذا طلب. لكنهم قالوا ماذا؟ هو ماذا؟ استدعاء. استدعاء من من؟ استدعاء أي طلب الفعل. قال المصنف رحمه الله تعالى والأمر ماذا قال؟ استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. فقلنا استدعاء هنا المراد بها طلب الفعل وهو المأمور به. فننظر الآن إلى هذه الكلمة استدعاء الأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن طلب منه. الاستدعاء قد يكون من أعلى أو يكون ممن هو مساوي أو يكون هو ممن أدنى. فإن كان من أعلى فهو ماذا يسمى؟ الأمر. وإن كان من المساوي يسمى التماس، أرجو أن تقبل فلان، أرجو أن كذا، يكون التماس. وإن كان من الأدنى فيسمى دعاء، يسمى دعاء. فكلها أمر، كلها أمر، كلها طلب، فيطلب من الأعلى. قال والمصنف استدعاء الفعل ممن دونه، لا يمكن أن يكون الأمر إلا من القوي والأعلى إلى ممن دونه، إلا ممن دونه. لا يمكن أن يكون إلا من السيد لعبده، لا يمكن أن يكون العبد هو الذي يطلب من سيده، فاستدعاء يعني طلب الفعل وهو المأمور به. قال ماذا؟ قال بالقول. بالقول، وكلمة بالقول هنا أي بالصيغة المحددة القولية التي تدل على ما يريده هذا الطالب، ما يريده هذا الطالب بالقول بالصيغة المحددة، قم افعل اذهب احضر، هذا المراد بالفعل. وصيغة الفعل أو صيغة الأمر، عفوا صيغة الأمر هي المجردة افعل، على وزن افعل، على وزن افعل. ويراد بها أيضا هنا كما ذكرنا فيما سبق الأصوات والحروف وليس المعاني النفسية. أيضا كلمة قول هنا تشير إلى أن ماذا؟ قد يكون الفعل بماذا؟ بالإشارة ولا لا؟ لو قلت لفلان كذا ما المراد؟ يعني وقف، اخرج، اجلس، فهذه تراد بها الإشارة ويراد بها ماذا؟ القول. فقال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أما كلمة ممن هو دونه فيخرج ماذا؟ يخرج الالتماس ويخرج الدعاء، يخرج الالتماس ويخرج الدعاء. إذا قلنا الآن مثال، نضرب مثال، ما رأيكم بقولنا ربي اغفر لي؟ ها، هذا دعاء، ربي اغفر لي، لكنه أيضا طلب ولا لا؟ طلب، لكنه طلب ممن هو دون إلى من هو أعلى، فيسمى دعاء. نتمنى مثلا، عفوا المساواة، أعطونا مثال على المساواة. الالتماس، أرجو أن تأتي، أرجو أن تحضر، لأن أنا وأنت مثل بعض، أرجو أن نحضر، أرجو أن نذهب، أرجو أن نسافر، أرجو، فهذا يسمى التماس أو مساواة، يسمى التماس أو مساواة. صيغة الأمر هي افعل المجردة، افعل المجردة، هذا الأمر الأول. وله عدد من الصيغ الأخرى وهي مثل الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، فعل المضارع المسبوق بلام الأمر، أعطونا مثال فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. لتكن منكم أمة، طيب لتأمرن بالمعروف، ها بعد، بس لي قدامنا ما يصير ترى يا شباب، أحسن، طيب، وغيرها من هذا، وليطوف أيضا بالبيت العتيق. لفظ فرض ولفظ أيضا وجب ولفظ كتب من الألفاظ الدالة على ماذا؟ على من صيغ الأمر. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وصف الفعل بأنه أيضا طاعة، هذا دلالة على ماذا؟ على الأمر، دلالة على الأمر، ولكنه قد يكون هذا الأمر للوجوب وقد يكون هذا الأمر ماذا؟ للاستحباب، قد يكون للوجوب أو يكون للاستحباب. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذا قلنا على سبيل الوجوب أخرجنا ما كان على سبيل الاستحباب. قال والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. إذا لم توجد قرينة تصرف الفعل من كونه للوجوب إلى الندب أو الإباحة فالأصل فيه ماذا؟ فالأصل فيه الوجوب، لا بد من وجود قرينة تصرف هذا الأمر. مثال ذلك قال الله عز وجل ما اقترنت به قرينة وأشهد إذا تبايعتم. ما حكم الإشهاد على البيع؟ حكم الإشهاد على البيع واجب مندوب إليه، أحسنت، مندوب إليه. طيب ما دام أنه مندوب إليه الله عز وجل قال وأشهد، وهذا فعل أمر أليس كذلك؟ فعل أمر، وفعل الأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. طيب كيف نصرف هذا عن هذا؟ لوجود القرينة. ما هي القرينة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا وجدنا القرينة صرفناه من إيش؟ من الوجوب إلى الندب، إلى الندب. قال وإذا حللتم فاصطادوا للمحرم، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب هنا الحكم ما هو؟ الوجوب ولا الندب؟ الندب. وين القرينة الآن؟ صرفت الفعل اصطاد من الوجوب إلى الندب، وين القرينة؟ ما في قرينة صح؟ يعني الوجوب، وافقتون رجعتوا مرة ثانية؟ لا، خلكم جازمين على رأيكم الأول بس، يلا ها الندب، لأن الأصل ها الأصل في الصيد الإباحة ولا الحرمة؟ الإباحة، فخرج من هذا إلى الأصل. الأصل أن الصيد يجوز إلا متى؟ إلا في حال الإحرام، إلا في حال الإحرام. فالله عز وجل قال وإذا حللتم، يعني إذا صرتوا حلالا ها فعليكم ماذا؟ أبيح لكم الصيد. فالفعل هنا فاصطاد يدل على ماذا؟ على الإباحة، يدل على الإباحة. طيب قال المصنف أيضا ماذا قال؟ قال والصفة الدالة عليه افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني أي تحمل على الوجوب تحمل عليه يعني تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على المراد منه الندب أو الإباحة فتحمل عليه. هذا بالنسبة لصرف اللفظ عن مراده صرف اللفظ عن مراده الأصل فيه أنه للوجوب إلا إذا وجدت القرائن فإذا وجدت القرائن تحول من الوجوب إلى ماذا إلى الندب أو إلى الإباحة. ونكمل بإذن الله عز وجل مسائل الأمر في الدرس القادم وجزاكم الله خيرا. جميل جدا. يقول هناك رسالة طيبة للشيخ محمد بن عثيمين عن إبطال المجاز والشيخ لعل أحد منكم يحضرها إذا هي موجودة عندك احضرها نقرأ منها. محمد الأمين نعم لعل تحضرها إذا كانت موجودة معك ونقرأ منها. نعم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رسالة في إبطال المجاز ودرج على ما درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا في الاحتجاج في هذه المسألة. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.